أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من أقرب الأحاديث إلى قلب المؤمن ما كان متعلقا بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، عندما يجتمع جمع من المؤمنين ليتذاكروا أمر إمام زمانهم، يبحثوا عن موجبات مودته، ليبحثوا عن موجبات نصرته والقرب منه. لا أستبعد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يخصهم بنظرته. وهنا أخواني أخواتي، أحب أن أقدم ملاحظة أن التفاتة أي موجود عن الموجودات العليا النبي وآله، الالتفاتة تكون تارة بالنظرة الحسية، بالنظر الحسي، والنظرة لا تلازم الالتفات دائما. نحن نعلم أن المنافقين كانوا حول النبي منافقون مردوا على النفاق بتعبير القرآن الكريم، والنبي كان يعاملهم، يقولون الفرق بين الكافر والمنافق في المدينة أن النبي قاتل الكفار ولم يقاتل المنافقين، واسمه منافق يعني مسلم ظاهرا ومنافق واقعا. لهذا في النقل أن النبي ما قاتل منافقا قط بالقتال الحسي. إذن كان ينظر إليهم كما في سورة المنافقون كأنهم خشب مسندة. القرآن الكريم يعبر عنهم بالجماد الذي لا فائدة فيه، بين قوسين نكتة تفسيرية. البعض يقول لماذا قال خشب مسندة؟ لأن الخشب تستعمل في السقف في عمود الخيمة مثلا، ولكن الخشب المسندة التي يستغنى عنها خشبة مطروحة في مكان لا قيمة لها. الشاهد هناك نظر من دون التفاتة بمعنى الميل القلبي والرعاية. وإنسان كأويس، أويس يقال جاء المدينة ولم يلتقي برسول الله، يبدو كان على موعد مع أمه هكذا ينقل. المهم دخل المدينة وخرج، ولكن أويس ممن شملته عناية رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن آثار هذه الالتفاتة أنه صار من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لاحقا. إذن في زمان الغيبة الممنوع مبدئيا، الآن الكلام في اللقاء ممكن غير ممكن، بحثنا في موضعه، لسنا من أهل النفي المطلق ولا الإثبات المطلق، هذا هو الأصل، غير الكلام ما قل ودل. الأصل هو العدم إلا ما خرج بالدليل القاطع، بالدليل القاطع لا بالدعوى المجردة. والدليل القاطع الذي يقوله الشخص، بمعنى أمثال ابن طاووس المقدس بحر العلوم ممن لا يشك في نزاهته، بعرف العلماء وعرف الحوزات القرائن المحفوفة أنه هذا الأمر لا يمكن أن يشك فيه. دعنا عن ذلك، أقول الآن الذي فيه الكلام نفيا إثباتا، القول المتوسط، المهم الكلام في اللقاء الحسي. ولكن هل من قائل أن في زمان الغيبة الصغرى والكبرى، في زمان الأئمة عليهم السلام، في مجلس أمير المؤمنين، في مجلس النبي، هل من شك أن المعصوم له التفات، له عناية؟ الآن هذه العناية كيف؟ أقلها الدعاء، الإمام دعاؤه لا يرد، من مصادق الالتفات كما في روايات أهل البيت. المعصوم دعا للبعض وهذه الدعوة أجيبت في يوم عاشوراء. الحسين عليه السلام دعا بطيب الريح لبعض أصحابه كجول مثلا. المهم الإمام إذا دعا انتهى الأمر، وقد لا يدعو، نظرته الكريمة تكفي بفارق التشبيه. طبعا الأمر أعظم في زماننا هذا، بعض أنواع الإشعاع يسلط على المرض، على الغدة كما يقال الخبيثة يقضي عليها. إذن التفاتة من جهاز بأشعة غير مرئية لمرض قاتل، الإنسان يخرج ويقول ببركة الله وهذا الجهاز رب العالمين أمد في عمري. إذن المعصوم صلوات الله عليه الآن هذا الإشعاع الغيبي يخرج من قلبه، يخرج من عينه، هذه أبحاث جزئية. المهم له عناية، بعض يعبر عنها نظرة ولائية، البعض يعبر عنها نظرة تكوينية. القرآن الكريم فيه هذا المعنى، عمل خارق يصدر من نبي أو ولي أو حتى من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. على كل في زمان الغيبة أحدنا ما المانع أن يسأل ربه أو يسأل الإمام، كما يقال في الاصطلاح وجهان لعملة واحدة، سل المعصوم أو سل الله، هذا في طول سؤال المعصوم. أنت عندما تجلس أمام الأمير وبين يديه الوزير، تكلم الوزير كأنك كلمت الأمير، كلمت الأمير كأنك كلمت الوزير، لأن الأمير أوزره، الأمير عينه كما يقال في طول واحد لا في عرض. إذن في زمان الغيبة البعض يستشعر هذه الالتفاتة. أنا أعتقد هكذا على يقين أن كبار مراجعنا يعيشون هذه الحالة. لما؟ لأنه يمر في أزمة لا يرى له لها حلا، وإذا بالحل يأتي من حيث لا يحتسب، القاء في الروع تسديدا خارجيا. هذا ترى المراجع الكبار، القادة الكبار في الأزمات في تقلب الأحوال يعيشون الهدوء الباطني لتكرر هذه الالتفاتة، ولهذا يرون أن هذه الالتفاتة المهدوية هي الحافظة لهذا الكيان المبارك، وهو الذي يقول في توقيعه هذا المضمون، يعني لولا هذه الالتفاتة لن نزل بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء، يعني بقاؤكم مربون بهذه الالتفاتة منها. طبعا المعصوم لا يزكي نفسه هكذا، تزكية النفس ممنوعة، لا تزكوا أنفسكم، ولكن المعصوم يزكي نفسه باعتباره وليا من أولياء الله، تزكيته لله عز وجل يعود أخيرا. بعد هذه المقدمة التي طالت قليلا، كيف نستجلب هذه الالتفات المهدوية؟ أولا أنتم تعرفون القرآن الكريم يقول كالجملة في كلمتين، حقيقة في كلمتين، هاتان الكلمتان فيهما كل المعاني، اذكروني أذكركم. لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية كان فيها معنى عظيما، يعني إن أردت التفاتتنا وهو الذكر، ذكرنا لك، عليك بذكرك لنا. القضية اصطلاح المناطق قضية طردية لا عكسية طبعا. كلما زاد ذكرك لربك زاد ذكر ربك لك، خذها قاعدة. لا تقول أنا بحمد الله مصلي صائم قائم، هذه درجة، ابحث عن الأعلى. في عالم الدنيا لا تقنع بوظيفتك، تبحث عن الترقية. التاجر لا يقنع برأس ماله، يريد أن يكثر الأصفار. في عالم التعامل مع الغيب ابحث عن هذه الزيادة. كلما زاد ذكرك كما وكيفا، أيضا رب العالمين يزداد ذكره لك. الكلام الكلام، عندما نقول الكلام الكلام يعني القاعدة هي القاعدة. القاعدة المهدوية أيضا تقول من كثر ذكره لإمام زمانه الإمام أيضا يلتفت إليه. نعني أن تذكره مثلا كذا تذكر اسمه، ليس هذا هو المقصود. أن تذكره بمعنى أن تعيش مشاعره. الإمام يعيش الغربة، الإمام يحمل هم الأمة، الإمام متألم لما يجري على المسلمين، على البشرية وعلى شيعته بالخصوص. إذن حاول أن تشاطره همه. أنت عندما تقع في أزمة عائلية مالية اجتماعية كم تدعو بلهفة تجري عبرتك؟ هل جرت عبرتك على هموم إمام زمانك في يوم من الأيام؟ هنيئا لك، لك حوائج، حوائج ضاغطة، أمور مستعصية في الأربعين في غير الأربعين، وصلت إلى القبة الشريفة قبل أن تلهج بذكر أي طلب، تنفجر بالدعاء له، دعاء مجاملتيا، دعاء واقعيا، الدمعة جارية بحيث تنسى حوائجك. الإمام إذا اطلع عليك وأنت بهذا الذكر سيذكرك قطعا، سيلتفت إليك قطعا. ولهذا قلنا لإخواننا عندما تزور سيد الشهداء أي إمام النبي الأكرم، من الحوائج الكبرى أن تقول يا مولاي إذا جاءك الإمام زائرا أوصه بنا خيرا. هذا الدعاء لا يفوقه دعاء، يعني اختمها بهذه الجملة، يعني لا أريد التفات عابرة في هذا اليوم، لا أريد التفات في ليلة القادر والنصف من شعبان، أريد من المولى أن يتبناني في كل أموري إلى يوم لقائه. الإمام المعصوم إذا طلب من ولده هذا هل ترد له دعوة؟ كلا. إذن القانون اذكروني أذكركم مع الإمام عليه السلام، القانون هو القانون، ولكن الكلام كيف نذكره؟ بهذا الذكر المعمق، بهذا الذكر الجامع للمشاعر. هذا إن شاء الله في حديث آخر. إلهي بأوليائك وبالصالحين من عبادك اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، بلغ راح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.